صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أهل بيت الرحمة وباب نجاة الأمة ويا عزاء المؤمنين والسلوى، يا ليتنا كنا معكم معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساخر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم. بي قرحة لو أنها بي لملم نسف الجوانبه وساخ يلملم. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وإماما مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وسواه في لذاته يتنعم. ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء أعظم. لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم. وزمزم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. وكأني به لما ودع أهل بيته وودع أخاه محمد بن الحنفية، ولسان حاله يقول اخذوني وياكم كان تدرب توقع حروب. تدرون بيا من قبل يا حسين مهيوب، والله لخلي رجالهم تمشي بلا قلوب. ظلوت ابو الحملات ما هاب الرجاجي، تروحون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبيها ينعب غراب المنية. وابقى حليف الحزن ودموعي جرية، مقدر على هالحال يا نسل البهالي. قال ودمع العين فوق الخد منثور كلا يا خويا انفصل اللي بكرب القبور ولا لك ويانا يا محمد قبر محفور الله يا ما مدموم برض الطف بتسير اي والله الله يا ما هدموم برض الطف بين بيت سين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال العليم في كتابه وشريف خطابه ولقوله الإعزاز والإجلال بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تقدم الكلام في الليلة الماضية حول سورة الانشقاق من حيث دراستها دراسة موضوعية وكان الكلام منصبا حول نقاط ثلاث حول هذه السورة المباركة النقطة الأولى وهي في بيان سر تسميتها وبيان المقاصد لهذه السورة وبيان الفهم العام لها والنقطة الثانية كان الكلام فيها يعني حولها الذي سوف نتطرق إليه هذه الليلة ينعقد حول مسألة التباين في التلقي بالقراءات المتعددة لهذا الدين والنقطة الثالثة في أثر التراكم المعرفي حول إظهار أحقية الدين لتركبن طبقا عن طبق فرغنا من الكلام حول النقطة الأولى في الليلة الماضية وقلنا بأن سورة الانشقاق سورة أتت لبيان مناهج التلقي كيف يمكن لنا أن نتلقى الدين تلقيا صحيحا وأن الانشقاق إنما هي تعني الانشقاق في الدين فتصدع الدين إلى مجموعة من الأفهام المتعددة نأتي هذه الليلة لنستكمل الكلام حول هذه السورة المباركة وذلك من خلال عرضنا لأنواع من الإسلام وعرضنا لهذه الأنواع من الإسلام كما سوف يتضح الكلام حوله سوف يكون منصبا حول مجموعة غير منحصرة بالكلام حولها بمعنى آخر سوف نعرض لمجموعة لا أنها هي المجموعات الموجودة بأكملها وإنما هي أكثر الأنواع التي يتلقى الإنسان من خلالها هذا الدين. النوع الأول أو الإسلام الأول الذي نعرض إليه هو الإسلام الذي يطلق عليه إسلام الفقهاء، واعتمادنا في هذه السلسلة التي سوف نعرض إليها ليس على ما اقترحنا قراءته أو ما اقترحنا الرجوع إليه من السلسلة التي قام بها الدكتور عبد المجيد الشرفي، وهي الإسلام واحدا ومتعددا. لا، المعلومات التي سوف أطرقها هذه الليلة هي متنوعة من قراءات متعددة من قراءات مختلفة. فلما نأتي إلى النوع الأول وهو إسلام الفقهاء ينبغي أن نعرف أسسه وخصائصه. إسلام الفقهاء يعتمد على بيان الجانب القانوني من الدين. التفت إلى هذا النوع لأنه ليس خاصا بالفقهاء، بل هذا النوع من الإسلام قد يوجد عند الإنسان الفرد. يعني أنا وأنت إذا رأينا المجتمع سوف نرى أن هذا النوع من الإسلام يتأثر به أناس كثيرون، وربما نكون أحد هؤلاء. فإسلام الفقهاء يعتمد على بيان الجهة القانونية في الدين، وبمعنى آخر يهتم بما يجب فعله وما ينبغي تركه. طبعا تقول لي هذه هي السمة الأساس، لكن ليست موجودة في كل مدارس الفقه. يعني ليس كل الفقهاء الذين سوف نتكلم عن إسلام الفقه قد انخرطوا في هذا النوع ووقفوا عنده، ولذلك نحن لا نحب مسألة التعميم، لأنه قد يوجد فقيه جمع بين مجالات الإسلام ومجالات الدين بجامعية منفردة وإن كان قليلا ونادرا. فهذا النوع من الإسلام يختزل الدين في الجانب القانوني، فبالتالي الجانب القانوني حتى أن بعض المدارس لم تحافظ على الجانب القانوني محافظة تامة. لن أتكلم عن المصادر، لن أتكلم عن مآخذ هذا الفقه وكيف تأثر بمناح أخرى، لا، هذا بحث مختلف. إنما أتكلم على هذا الإسلام ذاته، تفت على هذا الإسلام ذاته أنه غلب الجانب القانوني، بل أعظم من ذلك، حتى انقسمت مدرسة الفقهاء إلى ما يعرف بالفقهاء الذين يقرؤون هذا الدين قراءة حرفية، وإلى فقهاء يقرؤون هذا الدين قراءة مقاصدية، يعني يفهم روح الحكم ومقاصده التي أرادها الله عز وجل فيثبت هذه المقاصد. هذا في هذا الحدود. أما أنه في كلا المدرستين تم التركيز على الجانب القانوني وإن اختلفت طريقة قراءته بين القراءة الحرفية والقراءة المقاصدية، هذا بالتالي ينعكس على الإنسان المؤمن، ينعكس على الإنسان المسلم الذي يهتم بالقانون. حتى أنهم في مدارسهم خرجت بعضها وقالت بوجود أنواع من الحيل، مخارج شرعية سميت بالحيل الشرعية. يعني هو ليس فقط يعطيك القانون الشرعي، بل يوجد مخارج ليخترق هذا القانون وبعض هذه الحيل محرمة لأنها تخرج عن مقاصد التشريع. لكن الأسوأ واقعا أن جانب القانون في الفقه جعلنا نتعامل مع الله عز وجل تعاملا قانونيا، فما عاد الإنسان يشعر بالعلاقة بينه وبين الله إلا من حيث الحرمة ومن حيث الوجوب. وهذه إشكالية كبيرة، حتى خرج الإنسان عن العلاقة الإلهية، فيعالج الفقه أعراض المشكلة للمشكلة ذاتها. كيف؟ أعطيك أمثلة حتى لا يكون الكلام على عوائله. أنت الآن لما تأتي إلى مسألة الفقه وإسلام الفقهاء، فإنك تجد أن الأعراض هي التي يهتم بها، بقية المشكلة يهتم بها في جوانب مختلفة. من ضمن ما يقرب هذا المراد، أعطيك قصة حدثت بين أحد الفقهاء وبين أحد العرفاء. أتى أحد الفقهاء إلى بعض العرفاء وسأله إنسان يشك في صلاته. لما تأتي إلى الجانب الفقهي تجد أن هناك تفصيلات فقهية تختص بجانب مسائل الشك، يفرق بين الإنسان كثير الشك، بين الإنسان قليل الشك، بين الإنسان الذي شك في ركعات صلاته إذا كانت ثنائية أو لم تكن ثنائية، ويبدأ يضع 9 مواطن للشك. تسأله عن الشك يعطيك، تقول له أنا شككت في صلاتي ما بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة. يقول لك تبني على الركعة الرابعة، ثم تأتي بركعة من احتياط، يعني احتياط، أو بركعتين احتياطا من جلوس، يعني ركعة من قيام وركعتان من جلوس، تفت. لكن هذا ما عالج أصل المشكلة، ولذلك قال له ذلك الرجل الفقير تفت. حتى أنت لما تقول له والله كثر الشك علي، يقول لك لا تعتني بالشك. فهذا عالج المشكلة أم عالج أعراض المشكلة؟ عالج أعراضها. ولهذا قال له ذلك العارف تريدني أن أجيبك على فقهنا أم تريدني أن أجيبك على فقهكم؟ قال وهل يختلف الفقهان؟ قال يختلف الفقهان اختلافا كبيرا، أما على فقهكم فإنه يعلم مورد الشك مثل ما فصلنا في المسألة، وأما على فقهنا فإن ذلك رجل قلبه لاه عن الله، فينبغي أن يؤدب ثم يعلم. أول تؤدبه وتعطيه الخشوع، تعلمه كيف يمكن له أن يخشع في صلاته، تعلمه كيف يمكن له أن يكون مفرغ القلب أمام الله عز وجل. فإذا هذا النوع من الإسلام يركز على الجانب القانوني، والجانب القانوني من أهم الجوانب، ليس استنقاصا في مسألة هذا النوع من الاتجاه لا، ولكن الإنسان ربما يكون منا وقد انشغل فقط بظواهر الدين، فعرف الحلال وعرف الحرام لكن لم يعرف دواخلها ولم يعرف أسسها، فعالج أعراض مشكلته ولم يعالج أصل مشكلته. فهذا النوع من الإسلام ينبغي الالتفات إلى خطورته، خطورته في الاستعمال، لا ينبغي الاستغناء عن الجانب القانوني في الدين، ولا ينبغي أن يحصر الدين في هذا الجانب. النوع الثاني من هذا النوع الإسلامات المتعددة ما يطلق عليه إسلام الفلاسفة، وإسلام الفلاسفة يتسم بعمق مسألة الجمع بين العقل وبين النقل. يعني أصل الفيلسوف ينطلق ممن؟ ينطلق الفيلسوف في إسلامه من أنه رجل درس الفلسفة والحكمة، لأن كلمة الفلسفة يعني حب الحكمة، فيلسوف محب الحكمة. فينطلق الفيلسوف من معارف سابقة، وهذا الذي قلناه، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، نشترط هذا الاشتراط. فينطلق الفيلسوف من معارف سابقة فيأتي بها إلى النص الديني، وتحدث عنده مشكلة، كيف يمكن له أن يجمع بين المعارف التي أنتجها العقل البشري وهو يعتقد بصحتها لأنه فيلسوف، وبين المعارف التي أنتجها النص الدين؟ ما الذي تلاحظه على مسألة فيلسوف إسلام الفيلسوف؟ نلاحظ أنه ترك جوانب الدين ومجالات الدين وانشغل فقط بمسائل اختلف فيها العقل البشري حسب الرؤية الفلسفية، وأراد أن يجعل الموافقة بينها وبين النص القرآني. فبالتالي سيكون إسلام الفلاسفة إسلاما ضيقا يعالج مسألة موارد اختلاف، فلا يكون إسلاما مبنيا على البناء الديني البناء القرآني. ولهذا أنت تجد أن أول ما أتت الفلسفة وترجمت كتبها عند المسلمين أخذت المسألة في الأخذ والعطاء، حتى ألفت كتب إلى أن أتى القرن الرابع وكان هناك أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء، ألف كتابا سماه بكتاب مقاصد الفلاسفة، التفت إلى هذه المسألة، وذكر فيه 10 مسائل اختلف فيها الفلاسفة. يعني الفيلسوف الذي يريد الإسلام ينشغل بمسائل 10 فقط، مسائل 10 في الإسلام، ويقضي عمره كله في مسألة التوفيق، وهذا من غير التوفيق، مسألة التوفيق، والتوفيق في هذه المسائل ليس من التوفيق. ولهذا كان أبو حامد الغزالي عالما ذكيا في المسألة. أنا لا أحكم الآن على كتابه، أحكم على طريقة الرد. ألف في الأمر الأول كتابه مقاصد الفلاسفة، لأنك لا يمكن أن تستطيع أن ترد على أحد ما لم تعرف مقاصده، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. ففي البداية ألف كتاب مقاصد الفلاسفة، ما الذي يريده الفلاسفة، فذكر مقاصدهم، ثم ألف كتابه الثاني سماه تهافت الفلاسفة، إلى أن أتى ابن رشد. ظلت الفلسفة من بعد ضربة أبي حامد الغزالي ظلت متأرجح الفلسفة، قل من يتطرق إلى الفلسفة، وإذا تطرق إليها كان في خفية، مع أن الفلسفة كانت في السابق قبل أبي حامد محل عراك بين الفقهاء وبين الفلاسفة، فكان الفقهاء يغرون عامة الناس بالفلاسفة، فإما حرق الكتب وإما التكفير وإما التبديع، على كل حال لكن الفكر يواجه بالفكر. فلما أتى أبو حامد الغزالي وضع أسسا منع العام أساسا عن الكلام، حتى العبارة الكتاب غير لطيفة طبعا، سماه إلجام العوام عن علم الكلام، تفت. وثم أتى إلى مسألة التكفير عند المسلمين فألف رسالته المعروفة فيصل التفرقة بين الكفر والزندقة، وضع شرائط مختلفة لهذا الباب. على كل حال إلى أن أتى ابن رشد الفيلسوف الأندلسي المعروف. ابن رشد كما قلنا فيلسوف، ومهمة الفيلسوف كما بينا هي الجمع بين الشريعة وبين الفلسفة، فألف كتابه المعروف فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، يقصد بالحكمة الفلسفة. هل وفق في رده على الغزالي؟ ما وفق، ذلك بحث آخر. هل الفلسفة جيدة غير جيدة؟ هذا بحث آخر. الفلسفة كغيرها فيها الجيد وفيها غير الجيد، ولذلك نحن نحتاج إلى مهارة في التفريق، مهارة في الفهم. هذا النوع من الفهم يحتاج إلى عرضه، أن نحن في مجتمعنا قد نصاب بهذه المشكلة. ربما تجد، ولذلك قبل أن أدخل في هذه المسألة نلاحظ السياق الذي ينشأ فيه الفيلسوف. أكثر الفلاسفة كانوا هم أطباء، التفت. يعني أنت لما تدرس فلاسفة الأندلس، أتمنى أن تقرأ ترجمة فلاسفة الأندلس، سوف تجد أنهم أطباء. أساساً الفلسفة كانت لم تنفصل عن الطب والعلوم الطبيعية، فبالتالي تلحظ أن الذي يعيش في جانب علمي حتى في عصرنا هذا جانب أكاديمي، بعض أبنائنا إذا درس العلوم الطبيعية ربما تتولد عنده مجموعة من الإشكالات، فيريد أن يوفق بينها وبين النص الديني، فيخوض في إسلام الفلاسفة من دون وعي، فينشغل فقط في حياته في التوفيق بين ما يختلف فيه العلم وما يختلف فيه الدين كظاهر، ويحاول الجمع، لكنه لم يبني ذاته بناء متكاملا، لم يبني نفسه بناء يستطيع أن يعكس جماليات الدين على سلوكه. لا والله، أصبح مثل الشفق، تارة بالبياض تارة بالصفرة، يعكس جوانب متعددة مختلفة من الدين، ولكن هذه المواطن وهذه الجوانب تكون جوانب جزئية، جوانب محدودة غير مقبولة. فهذا الفيلسوف في عشرة مسائل، غير أنه خاضوا في تأويل النص القرآني والنص الديني فتم التلاعب به، فخالفوا في عشرة مسائل، منها مسائل تخالف النص القرآني الصريح، ولذلك كان بعضهم يقول بعدم علم الله بالجزئيات. وما أريد التفصيل أنا في هذه المسائل، لكن أريد أن تعرف حجم الابتعاد عن النص. يقول لك الله يعلم الأمور الكلية، أما الأمور الجزئية ما فعل فلان في هذه الساعة، في هذه الثانية، في هذه اللحظة، يقول لك لا يعرف. وبنوا هذه المسألة على إشكالات واهية لا يمكن قبولها تأثرا بالفلسفة الأرسطية والفلسفة الأفلاطونية، التفت إلى هذه المسألة. فنحن لا نقع فريسة شبهات. إذا كنت أنت مثلا في مجتمع يثار في هذه المسائل، لا تفرح أنك عرفت أفضل من غيرك مسألة التوفيق، وأنك خلت في العلوم الطبيعية وظننت أن هذا هو الدين. نعم هذا شيء من الدين، لا أنه هو كل الدين، لكن مشكلتنا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا يفخر بأنه يعرف مسائل الحلال والحرام، يعرف الاحتياط الوجوبي ويعرف الاحتياط الاستحبابي، ويعرف الفرق بين الاحتياط في الفتوى والاحتياط بالفتوى، التفت، ويعرف الفرق بين الاحتياط لما يقول الأولى ولما يقول الأظهر ولما يقول الأقوى، يعرف كيف الفقيه يفرق بينها ويفرح فقط، يظن أن الدين هكذا، ويغفل عن جوانب متعددة ننتفع من الفلسفة فيها في فهم الدين وفهم ظواهر الإنسان وتكوين الإنسان. لكن عيب الفلسفة كذلك تجعل الرؤية محدودة في الدين في 10 مسائل. ثم نأتي إلى الإسلام الثالث وهو إسلام المتصوفة. المتصوف ما اهتم بالجانب القانوني كالفقيه، ولا اهتم بجانب الاختلاف والتوفيق كما اهتم هؤلاء الفلاسفة. المتصوفة اهتموا بالقلب، أتوا إلى الفقهاء قالوا للفقهاء أنتم أهل الظاهر، أنتم تفهمون ظاهر الإنسان ظاهر الشريعة، أما نحن فنغوص في الباطن. طبعا لما أقول إسلام المتصوفة ضع بين قوسين إسلام العرفاء. حتى بالأمس أنا أشرت إلى هذه المسألة وأتاني بعض المؤمنين يسأل هل هناك فرق بين التصوف وبين العرفان؟ طبعا يقول لك كثير حتى من الباحثين هناك فرق، وهذا غير صحيح، تفيد غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يأتي إليك لما تسأله ما الفرق بين المتصوفة وبين العرفاء، يقول لك والله المتصوفة هؤلاء الذين يرقصون وحي مدد ويطلقون هذه الكلمات، الذين يكونون في التكايا والزوايا، الذين ينشغلون فقط بالأوراد بتجويع النفس باضطهادها. أما العارف لا، العارف والذي خاض في المعارف الإلهية وبحث عن أسرارها وحاول أن يستكنها ما في الشريعة من عمق، هذا التفريق للأسف غير صحيح. لماذا؟ لأن العرفان مدارس والتصوف مدارس، فكل مدرسة تأتي بها في العرفان أستطيع أن آتي بها إليك من التصوف. إذا الإنسان بحث ببحث عميق، يعني من قال لك أن كل الصوفية هم من هذا الجنس؟ بل العرفاء تغيرت تسميتهم، هذا من باب التلطيف، أول ما دخلت المسائل الصوفية إلى التشيع بعمق دخلت عند السيد حيدر الآملي وتتلمذ على كتب ابن عربي، وله آراء شاذة حيث اعتقد بأن التصوف هم المتصوفون، أن المتصوفين هم شيعة. لكن نحن بعد ما استطعنا أن نصل إلى فهم التصوف الحقيقي، ولذلك كان يمجد ابن عربي وساعده تلميذه، يعني تلميذ السيد حيدر الآملي ابن أبي جمهور الأحساء، من الأحساء من العلماء القدامى، فأدخلوا مجموعة من التصورات التصوفية ولكن باسم العرفان. حتى أن تسمع أحيانا العرفان النظري والعرفان العمل، فتجد أنه مثل ما يوجد في التصوف خرافات ويوجد في التصوف اعتدال ويوجد بحث معرفي، كذلك في العرفان هي مدارس. ولهذا أنت فقط ارجع إلى العرفاء حتى من الشيعة، حتى من الشيعة، التفت، حتى أعطيك هذه بلا لا بما لا يوجد مجال للشك فيه. إذا رجعت إلى عرفاء الشيعة فإن أكثرهم يرجعون لمن؟ يرجعون إلى ابن عربي. ابن عربي هو صوفي، هو يقول عن نفسه بأنه صوفي. التفت إلى المغالطة. نعم هناك فرق في النظر الحيثي، ليس فرق جوهر. التفت، ولذلك أبرع من التفت إلى القضية واقعا لابد ننصف نحن الباحثين، هو الشهيد مطهري، الشيخ مرتضى مطهري، لما أتى إلى مسألة التفريق بين التصوف والعرفان قال بأن التصوف هو الجانب الاجتماعي وهو لبس الصوف، وأما الجانب المعرفي العلمي هو الذي يطلق عليه العرفان. هذا فقط كتمييز شكلي، وإلا المدرسة تكون المدرستان مدرسة واحدة تختلف هي في مناهجها، كل مدرسة تختلف في مناهجها. على كل حال أنا ما أردت أن أخوض في هذه المسألة، لكن بما أن المسألة يعني نحن في خطاب، والخطاب هذا يبث حتى على الإنترنت، وربما يسمع بعض الباحثين أو المؤمنين هذه المسألة ويظن أن هذا جهل بأني لم أفرق بين التصوف وبين العرفان، هذا غير صحيح واقعا. يظن الإنسان لأول وهلة، وحتى كثير من الباحثين يظنون أن هناك فرقا، والحقيقة أني جلست مع كثير من الباحثين وتناقشت وأصروا على وجود الفرق، ولما طالبتهم بالفرق كل ما أتوا بفرق عند العرفاء أتيت لهم بنفس مدارس التصوف. على كل حال لسنا نخوض في هذه المسألة. فإسلام المتصوفة هو إسلام يبحث في الباطن، يبحث عن الباطن، ولهذا تجد أنهم غلبوا جانب البحث ليس في الأحكام، بل شذت بعض فرق التصوف فغالت فتركت حتى الظاهر، تقول لك هذه الأحكام هي مجرد وسيلة، فإذا أنت وصلت إلى اليقين ووصلت إلى الباطن فلا معنى لك أن تبقى بعد تصلي تصوم، ما أدري والله لماذا النبي إلى آخر عمره صلى الله عليه وآله بدأ يصلي وكذلك يصوم ويعمل العبادات إذا لم يأته اليقين بعد، فمن يأته اليقين بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ لذلك تشبثون مثلا بهذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما علم أن حتى هنا هي تعليلية أم غائية، ما المراد من حتى هنا؟ وهذا في بحث طويل. ولذلك هو يتمسك بالجهل، لكن مجمل التصوف يبحث عن المعنى، ولذلك هم قسموا المرتكز التصوفي العرفاني إلى ثلاث مصطلحات تلتفت إليها: مصطلح الطريقة، ومصطلح الحقيقة، ومصطلح الشريعة. التفت، طريقة وشريعة وحقيقة. يقول المتصوفة بأن الشريعة مبنية على الحقائق، يعني الشريعة الصلاة الصيام أنت لابد أن تعرف أسرارها، أسرار هذه العبادات توصلك إلى الحقيقة، حقيقة الألوهية، حقيقة الوجود. كيف تصل إليها من طريق الشريعة؟ يقول لك لا، ليس بإرادتك أنت، لابد يكون هناك شيخا أعلى منك أكثر فهما منك يعطيك طريقة خاصة لك، لأن الطريقة التي تصلح لي ما تصلح لك. كل إنسان يريد الوصول إلى الحقيقة عن طريق الشريعة فلا بد أن يعطيه الشيخ طريقة من خلالها يعرف هذه الموارد، ولذلك كثرت عندهم الطرق: طريق النقشبندية، طريق الرفاعية، طرق كثيرة استطاعوا من خلالها إيجاد. والله أنت تركز على الأوراد المعينة، أنت تذكر مثلا اسم الله الحي، لا أنت ما يصلح لك أن تذكر اسم الله الحي، أنت في مرتبة أعلى فتذكر اسم الله الأعلى مثلا، وهذا فعل شيطاني واقع. أبعد الإنسان عن فهم الدين الحقيقي، فجعل المتصوفة يتمسكون بشعارات وكل بالذوق وكل بالكشف. فالمتصوفة واقعا إسلام التصوف يهتم بالباطن لكن لا يهتم بالعمق الفكري، بل ضلالات متعددة عند العرفاء والفقهاء عفوا والمتصوفة ضلالات، حتى أنهم غلبوا جانب الحب. لذلك يقول لك أول من تكلم عن الحب هي رابعة العدوية، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. تعمق الحب على يدي ابن عربي، طبعا أكثر منظر للتصوف الذي عزل المفهوم القرآني، وإن كان هو أكثر من يستشهد بالقرآن لكن يتلاعب في سياقاته، يتلاعب في منظومة الدين، هو ابن عربي. لكن للأسف الانخداع بمثل هذا الشخص هو جهل، مهما قلت لي بأن من أيده، أنا لا أتكلم من التأييد، أستطيع في كتابة مقالات أو محاضرات أبين كيف تعمد ابن عربي اقتصاص الآيات من سياقها، وكيف تم التلاعب بالمنظومة الدينية، وما الهدف الرئيس الذي يريد أن يصل إليه. لكن هذا بحث يطول في مسألة ابن عربي. لكن عندما نأتي إلى ابن عربي تجده يستشهد بالقرآن، تجد أنه يستدل بالآيات، يستدل بمسائل، لكن ليس هذا هو الوقت الذي يمكن لنا بحث قضية ابن عربي. فهو اعتمد في آرائه ونظرياته على المتصوفة الأوائل، عمق فقط نظرياتهم وجمعها، وفعلا كان الرجل ذكي جدا وكان متمكنا في هذه الصناعة والتلاعب اللفظي والتلاعب السياقي. ولكن لمن عرف مقاصد القرآن يعرف البعد الشاسع بينه وبين القرآن. ابن عربي عمق مسألة الحب، وهذه مما يركز عليها المتصوف، جعلوا المسألة مسألة حب لله عز وجل وتركوا جانب القانون، أو لم يهتموا به الجانب الفقهي والجانب الآخر كذلك. فتجد مثلا كلمات ابن عربي في الحب المشهورة حتى دعا بها بعض المحدثين الآن، ونلاحظ أن التصوف ينشأ متى؟ ينشأ التصوف إذا وجد اختلافات ووجدت حروب ووجدت مظاهر مأساوية في الأمة، تجد الإنسان ينعزل كأنه شعر بالذنب بسبب ما اقترفت يداه وبسبب ما تحولت إليه الأمة وآلت إليه. فحتى يبعد هذا الخلاف يقول لك الدين هو دين الحب، وقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، هذه كلمات ابن عربي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. التفت كيف يجمع بين هذه كلها، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. هذه كلمات فضفاضة. كلمات تغر حتى بعض الحداثيين الذين كتبوا عن ابن عربي وأنه المثل الأعلى الذي ينبغي طرحه في الأمة في هذه الآونة إلى آخر هذه الطنطنات الشنشنات. شنشنة أعرفها من أخزمي. على كل حال، فجانب التصوف والجانب العرفان حسن في شيء ومضر في شيء. نعم، نحن لا ينبغي أن نترك جانب العناية بالقلب. ليس كل ما أتى به المتصوفة والعرفاء باطلا، بل بعضه من المعاني السامية في القرآن، ويختلف العرفاء في الاقتراب والابتعاد عن الدين، عن القرآن الكريم. لكن واقعا من أبعد التنظيريين، ليس العمليين، التفت، من أبعد التنظيريين هو ابن عربي، ولعل من أقربهم وإن كانت عليه مؤاخذات كثيرة هو جلال الدين الرومي، الذي سوف نرى بعض الالتفاتات الدقيقة عنده، صاحب كتاب المثنوي. مع أنك ستتعجب طبعا، هم هكذا يقولون، ابن أو جلال الدين الرومي يمجد محي الدين بن عربي الذي نحن نأخذ عليه هذه المؤاخذة. على كل حال، لكن القضية هي أكثر تشعبا في البحث، أكثر تفرعا في المسألة. لماذا أساسا حتى ابن أو جلال الدين الرومي يمجد بن عربي؟ كان في عصرين متقاربين، وما كانت الطباعة وكل كتب ابن عربي وصلت إلى جلال الدين الرومي. هذا لابد أن تلتفت إليها. يعني لا يؤخذ تمجيد جلال الدين الرومي لابن عربي أو غيره، أو تمجيد القدماء لبعضهم البعض، على أنه مطلقا يصلح للنظرة الكلية. لا، لأنه كثير من العلماء كانوا متقاربين في العصر، فلما يكون العلماء متقاربين في العصر فلا يصح أن تؤخذ أقوال بالكلية، بالذات إذا كان الطرف الممدوح أو المقر صاحب كتب كثيرة. يعني ابن عربي كتبت دراسات دكتوراه فقط في كتبه وأسماء كتبه، فقط في أسماء كتبه، فهو صاحب نتاج غزير جدا، صاحب كثرة في الإنتاج. فأنت ما تستطيع أن تقر على هذا الرجل بالكامل، يعني ما تستطيع أن تمدحه مدحا تاما. وليس هذا معنى أن نخلي ابن عربي من بعض الموارد الحسنة التي التفت إليها. دائما نقول نحن وإذا قلتم فاعدلوا، الله يحب العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن نحن نحكم على المنهجية العامة عند ابن عربي، على المنهجية التي استطاع من خلالها أن يتلاعب في السياقات في المفردات القرآنية، فمن خلالها ابتعد عن الدين ابتعادا تاما في مجمله، وإن كان ظاهره متعلق بالدين. فهنا نحن نأتي إلى هذا النوع من أنواع الإسلامات المتعددة. تجد أن مسألة الحب تجدها عند الحسين عليه الصلاة والسلام. كيف الحسين كما بينا هو الجامع، فكان سيد الشهداء إذا كان الشهيد في المعركة. إنما سمي بالشهيد لأن وقوفه في المعركة في سبيل الله شهادة بأحقية الدين. إذا كان وقوفه شهادة، فإن الحسين كان وقوفه شهادة بكل قيم الدين. الحسين كان القمر إذا اتسق، فعكس بسلوكه جميع مناحي الدين. تستطيع أن تجد الحب الحسيني غير الحب التصوفي. الحب التصوفي منع الزواج، كثير من مدارس التصوف، هذا من عيب الإسلام التصوفي، عزل الإنسان عن الحياة، الزواج جعله رهبنة ورهبانية ابتدعوها. عزل الإنسان عن الحياة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فالذي يتجه اتجاه التصوف أو العرفاني، هذا الاتجاه العرفاني، هذا البحث يمنع نفسه من الحياة. ما تستطيع، مخالفتك للفطرة يؤذي الفطرة، ما تشعر بالسعادة الدينية أنت، لأنك منعتها ما ركب الله فيها من الفطرة. الله ركب في فطرة الإنسان الزواج، ركب في فطرته الشهوة، فأنت كيف تبعد الإنسان عن هذا المجال باسم التصوف والعرفان والجوع وغيره؟ وكيف تبعد نفسك عن الأمور الاجتماعية؟ تجد الصوفي، تجد هذا ينعزل حتى لا يهتم بأمور بيته. تجد الإسلام الحقيقي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في الرواية عن جلوس المرء مع عياله خير له من الاعتكاف في مسجده هذا. جلوس المرء مع عياله أحب إلى الله من الاعتكاف، وليس في أي مسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد يقول. لكن كما قلنا نقول إذا تعارض، لكن هذا ما معنى أن نلغي عبادة الاعتكاف. دائما أقول التوازن هو الشرط الصحيح، هو المقصد الصحيح. بعض الأحيان أحد المؤمنين يسمع يقول لك والله الاعتكاف منظر الجلوس، يقول الجلوس مع العيال أحب إلى الله من الاعتكاف، معناه ما اعتكف أجلس مع عيال، هذا غير صحيح. إذا تعارض، أما إذا استطاع الإنسان الجامع بدون أن يخل بأهله، لا والله يستطيع. بالعكس، الاعتكاف من العبادات المهجورة، ومن أحب الأعمال إلى الله أن تأتي إلى العبادات والسنن المهجورة. بالعكس، إذا جرب الإنسان الاعتكاف سوف يرى تحولات وتغيرات. ولذلك من ضمن المقترحات التي كنت أفكر في طرحها أنه أحضر تحضيرا كاملا لموضوع عن الاعتكاف في الرؤية القرآنية، لأنه واقعا يضفي على الإنسان ملامح عرفانية لكن مقبولة من الله عز وجل. هكذا الدين يوازن. فالحسين عليه الصلاة والسلام استطاع أن يكون رجلا فقيها، واستطاع أن يكون رجلا بذل نفسه للأمة اجتماعيا، واستطاع أن يثبت ويقف أمام التحاريف الموجودة في الدين كرجل متكلم، واستطاع أن يكون بعد ذلك رجل حب لله. تركت الخلق طر في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هكذا كان الحسين عليه الصلاة والسلام، الذي خرج وودع جده صلى الله عليه وآله، وقف على قبره كما تقول بعض الكتب المتأخرة، يقول ابن أعثم الكوفي، يقول أتى الحسين عليه الصلاة والسلام إلى قبر جده وبدأ يخاطب رسول الله: أنا الحسين فرخك وابن فرختك، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم فإنهم خذلوني. وبقي الحسين بعدما صلى ركعتين على قبر جده يخاطبه إلى أن أغشي على الإمام، وكأني به بلسان حاله وهو يقول: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جلد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قا قبل إبان المشيم، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب عزيز بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغ، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، ستذوق الموت ظلما ضاميا في، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث صغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثيث، بينها السجاد في الأغلال مصفوذ اليدين، ودع دبر جده ومن لا تهمل العين، واقبل على روضة قبر ست النساوة، روى ضريح الهاشمية من دموعا ومن فيض عبراته نفى عنه هجوعا، ومن الحزن والناح محنية ضلوعا، وكل صيحاته ونوحا للنساوي، ما هو بطيبي سفرتي غصب علي، وفراق طه المصطفى يصعب علي، والله كون تربتي في الغاضرية، نذبح عطاشا ونندفن من غير تكفين، اي والله نذبح عطاشا ونندفن من غير تكفين. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، يا الله نسألك وندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المؤسسين والحاضرين لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل اللهم أعمالنا وأعمالهم، واشف اللهم مرضانا ومرضاهم ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المحتاجين، وارحم موتانا وموتاهم وموتى من مات على ولاية آل محمد، ولا سيما الجد والوالد لهما ولأسلافهما وللمؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ لكم سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.